أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مستحبات الغسل. المستحب الأول الاستبراء بالبول من المليء قبل الغسل. ذكرنا أن هناك قولان، قول بالاستحباب وهو المشهور بين المتأخرين، وقول بالوجوب المنسوب إلى ابن زهرة في الغنية ونسبه إلى معظم الأصحاب وادعى عليه الإجماع، وذكرنا دليل كل واحد من الفريقين. المستحب الثاني غسل اليدين. لهذا الغسل مراتب وخصوصية. قال: غسل اليدين ثلاثا. لصحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: كم يفرق الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الأناء. هذه الصحيحة واردة في قبل أن يدخله الأناء. يستفاد منه أن الماء قليل، هذا واحد، ويستفاد منه أنه الغسل ترتيبي كما استفاده صاحب الشرائع، حيث خص هذا الحكم بخصوص من يغتسل غسلا ترتيبيا. أما الغسل الارتماسي فلا يجري فيه خلال يديه الأناء، لا يجري في الغسل الارتماسي، وسيأتي أن هذه الاستفادة صحيح أو لا. فعليه حال قبل أن يدخلها الأناء فيستفاد منه الماء القليل. أما لا يشمل المعتصم فهو سياق الأحاديث وسيأتي التنبيه. قال عليه الصلاة والسلام: واحدة من حيث البول، واثنتان من حيث الغائط، وثلاث من الجنابة. فغسل اليدين ثلاثا مستنده هذا. ونحو هذا مرسل الفقيه ورواية حريز. هذه الروايات الثلاثة تذكر ثلاثة، أي إلى المرفقين، كما في صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين، وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الإسناد: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك. وهذه الصحيحة هي منقولة أيضا، رواها الشيخ هكذا: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك. ولا يخفى ما في كلمة المرفقين في هذه الصحيحة، إما أنه سهو من كلمة المرفق، أو على ما ينقله صاحب الوافي حيث قال رحمه الله ورواه في بعض النسخ: تغسل يديك إلى المرفقين، وهو الصواب. فإما أن يكون مرفقين سهو بناء على أنه يدك اليمنى، وإما أنه على نقل صاحب الوافي يديك إلى المرفقين صحيحون، هذا ما يتعلق إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع كما في رواية يونس المتضمنة لغسل الميت: يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع. فهذا مستند من قال إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين كما في صحيح ابن مسلم: تبدأ بكفيك فتغسلهما، ونحوه موثق أبي بصير. هذه هي المراتب: اليدين إلى المرفقين، إلى نصف الذراع، أو الكف فقط. هذه وردت روايات. هذه الروايات كلها تثبت استحباب غسل اليدين بالكيفية المذكورة. لا ريب ولا إشكال في أن هذه تحمل على الندب، الأمر الوارد في هذه الروايات تحمل على الندب إجماعا، كما تحمل هذه الروايات على مراتب الفضل، فأفضل الغسل أن يكون إلى الذراع، ودون ذلك إلى نصف الذراع، ودون ذلك الكفين، فتحمل على مراتب الفضل. فنحمل هذه الأوامر على الندب إجماعا، ونحمل هذا الاختلاف في مقدار غسل اليدين على مراتب الفضل، هذا أيضا صحيح. أما هذا ما ذكرنا، إلا أن لصاحب الجواهر رحمه الله كلاما في المقام، يقول إن الذي ورد بالنسبة إلى غسل الكفين وارد بالنسبة إلى الماء باعتبار أنه يحتمل فيه النجاسة فيغسل كفيه، وبالنسبة إلى الذراع ونصف الذراع إن هذا تعبد شرعي مندوب مثل المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والانسشاق مندوبان شرعيان، ولا لا ربط له بالجنابة، لم يقل أحد بنجاسة الفم أو الأنف حتى يغسل حينئذ، فهذا مندوب شرعي. ننقل كلامه رحمه الله، قال رحمه الله: والإنصاب ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب، فكلام لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى أنه يتحصل من النصوص أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل لمكان توهم النجاسة، إنما يستحب لمكان توهم النجاسة. ولذا كان في بعض هذه الروايات إنه إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء، رأسا يغمسها في الماء بعد ما يحتاج إلى أن يغسل، فيستفاد أن هذا لأجل دفع توهم النجاسة هذا. وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة والاستنشاق، فهناك عبد وهناك غسل الكف من أجل من؟ من أجل توهم النجاسة واستحبابه لأجل هذا التوهم، هذا هو الذي ذكره. كلامه متين لكنما مخالف لسياق الروايات، الروايات التي ذكرنا جملة منها فيما سبق وذكرنا بعضها في المقام سياقها الاستحباب، توهم النجاسة، لم يتوهم النجاسة يستحب غسل اليدين إما إلى المرفقين إما إلى نصف الذراع أو غسل الكفين فقط من دون أن تكون فيه إشارة إلى مكان توهم النجاسة، هو استحب كالمضمضة. هذا هو الذي يقول، ولكن ظاهر الأصحاب، فلذلك كان ظاهر الأصحاب كما هو المتفاهم من الأخبار عرفا اختصاص الاستحباب بصورة احتمال القذارة حينئذ، هذا صحيح، هذا كله مع احتمال القذارة. أما مع العلم بعدم القذارة لا وجه للاستحباب حينئذ، إلا أن يكون استحبابه تعبدي شرعي مثل المضمضة والاستنشاق. فحينئذ هذه الروايات المتفاهم منها عرفا والمنساق منها أنها في مورد يتوهم فيها النجاسة، احتمال القذارة موجود يغسلها بهذه الكيفية من المرفقين إلى نصف الذراع إلى من؟ أو الكفين فقط. أما إذا علم الشخص بأن يديه لم تكن نجسة أبدا ولم تحمل قذارة أبدا فحينئذ ليسقط، إلا إذا تعبدنا تعبدا خاصا بهذه الرواية أن هذه إنما هي من؟ من أجل كونها تعبد شرعي كالمضمضة والاستنشاق. هذا ما ذكره. ثم بعد ذلك يقول: من غير فرق بين الارتماس والترتيب لإطلاق تلك الروايات إلا ما نسب إلى أو ما ذكره صاحب الشرائع في الشرائع من اختصاص الحكم هذا بخصوص الغسل الترتيبي ولا يشمل الغسل الارتماسي، لما ذكرنا أن في مواثقة صحيح مواثقة ببصير وغيره ورد فيه الأناء قبل أن يغمسها في الأناء قبل أن يدخلهم في الأناء، استفاد من هذا على أنه هذا غسل ترتيبي، الغسل الارتماسي ليس فيه غمس اليدين في الأناء وهذا، ولكنما يمكن رده بأن هذا من باب المثال لا من باب الاختصاص حينئذ، ولا ظهور لهما من هذه الناحية. لكن هذا بالنسبة للتعميم إلى الغسل الارتماسي والغسل الترتيبي. أما التعميم للماء المعتصم والقليل هذا غير تام، جزم بالتعميم ليشمل الماء القليل والماء المعتصم غير صحيحين. الظاهر تلك الروايات كلها أناء يغمسها في الأناء، يدخلها في الأناء، يأخذ كفا من الماء وأمثال ذلك، ظاهرها الماء القليل. أما الماء المعتصم فلا حاجة إلى هذا إلا ما ذكرنا من أنه تعبد خاص كالمضمضة والاستنشاق، وهذا يحتاج إلى أن قرينة في البين. ثم قال رحمه الله: الثالث المضمضة والاستنشاق إجماعا كما عن جماعة، والأمر بها في صحيح زرارة وموثق أبي بصير حينئذ، المحمولين على الاستحباب إجماعا، جمعا بينهما وبين ما دل، وجمعا بينهما وبين ما دل على عدم الوجوب، لما ورد في بعضها من التعليل أن الباطل لا يجنب، فحينئذ هذا يدل على نفي الوجوب وإجماعا على أنه مندوب. بعد غسل اليدين المضمضة والاستنشاق يكونان بعد غسل اليدين كما يقتضيه عطفهما في صحيح ابن بصير زرارة، عطفهما بثم الدال على الترتيب، ثلاث مرات ويكفي مرة واحدة كما هو مروي في الرضوي، ويروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي مرة تجزيه، هذه ما يتعلق بثلاث مرات أو مرة واحدة، هذا ما يتعلق بالأمر الثالث. الأمر الرابع سيأتي إن شاء الله.